الرابعة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. قائد فيلق القدس يؤكد أن إيران ستثأر من الجنات الضالعين في اغتيال قادة النصر. استهداف قاعدة فيكتوريا الأمريكية في مطار بغداد بالصواريخ. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. وكتبت الخارجية على حسابها بتويتر إن اغتيال الفريق سليماني لم يكن ترجمانا بارزا لإرهاب دولة وانتهاكا للمبادئ البديهية للقانون الدولي فحسب، بل أظهر أن أمريكا بإمكانها ارتكاب جريمة، مؤكدة أن تبعاتها لن تكون تحت سيطرتها. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني أن إيران ستثأر ثأرا كبيرا من الجنات الضالعين بجريمة اغتيال قادة النصر، وأن لديها طريقتها في الانتقام. وفي كلمة له بمراسم إحياء ذكرى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، قال العميد قاآني إن الولايات المتحدة بارتكابها هذا العمل الجبان ارتكبت أحقر جريمة. وأضاف قاآني قائلا: سنثأر لقادتنا، والمجتمع الإسلامي والأحرار في العالم سينتقمون من الجنات، لافتا أن طردكم من المنطقة هو أحد أبرز أهدافنا، وستخرجون من هذه البقعة من الأرض. أقيمت مراسم الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العديد من الدول الإسلامية والأوروبية. وقد أقيم في السفارة الإيرانية بالعاصمة اللبنانية بيروت حفل تأبيني بالذكرى، وتحدث في المراسم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مؤكدا أن الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمة وصوب البوصلة نحو فلسطين، كما شهدت دول سوريا وأفغانستان وإسبانيا مهرجانات لإحياء الذكرى. وفي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي في سوريا أزيح الستار عن نصب تذكاري لقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني. عقد بالعاصمة الإيرانية طهران مؤتمر بعنوان شهيد القدس فارس المقاومة، إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية البارزة في إيران والدول العربية والإسلامية. وسلط المؤتمر الضوء على دور الشهيد سليماني في دعم محور المقاومة ونصرة الشعوب المضطهدة، مؤكدا إحباط مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للهيمنة على المنطقة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إحباط مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للهيمنة على المنطقة، دعم الشعوب المظلومة ومحاربة الجماعات التكفيرية في العراق ولبنان وسوريا جزء من إنجازات الشهيد قاسم سليماني التي استعرضت في مؤتمر حمل عنوان شهيد القدس فارس المقاومة، والذي أقيم بطهران بحضور شخصيات سياسية ودينية من دول عربية وأجنبية في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.
كل ما نقوله هو قليل جدا بهذا الرجل، هو رجل أمة، رجل ليس فقط على مستوى الأمة العربية والإسلامية، هو رجل على مستوى العالم، أراد للبشرية، قراءته للبشرية أن تنتهي، ينتهي هذا الظلم، هذا الاستكبار، هذه الإمبريالية الأمريكية الصهيونية.
في اتحاد الكتاب العرب عدة كتب تتحدث عن قائد الشهيد قاسم سليماني، منها سليماني ملحمة أمة، وفيه جانب دراسات بشكل أساسي، دراسات في مختلف الاهتمامات، منها روحانية القائد الشهيد، منها اهتمامه بقضية فلسطين، منها أثره عند الشعب السوري.
مسيرة الشهيد قاسم سليماني في دعم القضية الفلسطينية ورفضها بكل ما من شأنه تعزيز حضورها في مواجهة العدو لم تغب عن المؤتمر، حيث أكد المشاركون أن نهج ومشروع شهيد القدس سيظل متوهجا وسينتصر رغم هرولة محور التطبيع والركوع نحو العدو الصهيوني. جبهة المقاومة وبعد مرور عامين على اغتيال شهيد القدس أصبحت أكثر عزما وقوة وصلابة في وجه الأعداء، هذا ما أكدته أطراف في محور المقاومة في إشارة إلى مغادرة القوات الأمريكية من أفغانستان بانتظار مغادرتها من العراق وسوريا وتحرير فلسطين من الاحتلال الغاشمي قريبا.
أقامت السلطات العراقية حفلا تأبينيا رسميا في العاصمة بغداد لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض في كلمة بالمراسم أن العراقيين يستذكرون قيم قادة النصر في الدفاع عن الوطن والتضحية بأرواحهم للانتصار على جماعة داعش الإرهابية، مضيفا نعاهد القادة الشهداء بمواصلة الدفاع عن العراق. أكد مصدر إيراني في محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران أنه لا يوجد موعد نهائي للتوصل لاتفاق في إطار المحادثات، مضيفا أن ما سربته مصادر أمريكية وأوروبية في هذا الشأن غير صحيح. المصدر لفت إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية زعمت مع استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا بأنه تم تحديد موعد نهائي للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني التقى ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنريكي مورا وبحث معه مواصلة الاجتماعات وأجندتها خلال الأيام المقبلة، كما أجرى محادثات مع كبار مفاوضي وفود الترويكا الأوروبية. استهدف قصف صاروخي مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة فيكتوريا الأمريكية فجر اليوم. وقالت مصادر خبرية عراقية إن الصواريخ استهدفت قاعدة فيكتوريا التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد حيث دوت صافرات الإنذار فيها، كما حلقت مروحيات في المنطقة مؤكدة أن الاستهداف أصاب بصورة مباشرة قسم بي دي اس سي داخل قاعدة فيكتوريا حيث فشلت منظومة الدفاع الجوي السيرام عن صد الهجوم. ويأتي الاستهداف عقب ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي البلاد بطائرتين مسيرتين دون أن يتسببا بوقوع خسائر. تعرضت القاعدة الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي السوري لقصف صاروخي صباح اليوم. وذكرت مصادر خبرية سورية أن القصف استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي السوري العراقي. من جهة أخرى أعلنت مصادر الجيش السوري فجر اليوم عبور قافلة شاحنات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي مدينة القامشلي السورية متجهة إلى القواعد الأمريكية بريفي الحسكة ودير الزور. أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسس تابعة للقوات الإماراتية خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة شبوة. وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان إن الدفاعات الجوية للقوات اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، موضحا أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع. قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة نفطية جديدة واقتادها قسراً إلى قبالة جيزان. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن التحالف قام باحتجاز السفينة إسبلندور سفير الخاصة والتي تحمل أكثر من 24 ألف طنا من مادة المازوت ويقتادها قسراً إلى قبالة جيزان، مشيرا إلى أن العدوان احتجز السفينة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية. انتهت النشرة، وأرابيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض يأتيكم برنامج يحمل عنوان الزهراء في ذكرى رحيل إلى الجنان. أما في الساعة الرابعة والدقيقة 37 فاطمة في القرآن والسنة. الصديقة المظلومة، كلمات في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين في الساعة 54 دقيقة. عند 5 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وفي الساعة 15:10 في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 15:19. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 15:25. معارج النور، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 35 دقيقة. عند 45:46 نحو الآفاق العالية، وفي الساعة 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أنفاس حزينة عند 6:15، في الساعة 6:38 معراج المؤمن من معالي الصديقة الزهراء في الساعة 56 دقيقة، وعند 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية يقدم
الزهراء عليها السلام في ذكرى رحيلها إلى الجنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله، وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مستمعين الكرام في كل مكان، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الأليم، ما أعظمه وما أعظم رزيته في الإسلام والمسلمين، ألا وهو ذكر استشهاد سيدة نساء العالمين أم الحسنين الشريفين بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء عليها آلاف التحية والثناء. أي قلم يرقى إليك ليكتب عنك؟ وأي ريشة تدق وتلطف حتى تستطيع أن تصورك كما أنت. انحناء إجلال بين يديك سيدتي، يا بضعة النبي، وطأطأة للرأس تجاه مقامك الشامخ، يا أم الحسنين، أنحني ثم أناجي سمة منحها إياك وقلادة، وقلادة قلدك بها، فأراه يناديك بأمي أبيها. إذن أنت، نعم أنت وحدك أم أبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. الكوثر، طالما فكرت في هذه الكلمة يا أخت بتول ولم أعثر على معنى واضح لها.
أجل، الكوثر، دعيني يا أخت طاهرة أقص عليك قصة الكوثر. يا أخت طاهرة، إن المجتمع الذي كان يعيش فيه النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرسول الذي أتى ليقوض دعائم الجهل والفقر والفساد في ساحة مجتمعه،
ليبني على أثر ذلك كيانا إنسانيا كاملا، أليس كذلك؟
بلى، هو كذلك. على رغم كل هذا، كان ذلك المجتمع يحمل في طياته رواسب الجاهلية المتمثلة في احتقار الأنثى واعتبارها وسيلة للذل والهوان، حيث قال فيهم الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
نعم يا أختي، ولا أنسى ذلك الموقف للنبي الكريم بعد وفاة ولده، حيث يراه العاص بن وائل وهو يخرج من المسجد فيتحدثان معا، وحين يترك النبي صلى الله عليه وآله يذهب العاص إلى جمع من قريش في المسجد.
السلام عليكم يا جماعة.
وعليك السلام.
السلام يا عاص بن وائل، سمعتك تتحدث مع رجل؟
ترى من كان ذلك الذي كنت تتكلم معه؟
كنت أتحدث مع الأبتر.
الأبتر؟
الأبتر؟ ومن تقصد بالأبتر؟
محمدا. نعم، محمدا الأبتر. لم يبق معه أي ولد.
اتق الله يا عاص، اتق الله. أليس الأجدر بك أن تعزيه بوفاة ولده؟
نعم، وكيف تسمي ذلك الإنسان العظيم الذي أنقذنا من عبادة الأوثان وأدران الجاهلية بهذا الاسم يا عاص؟ الويل لك. اعلم بأن الله تعالى لن يترك نبيه لوحده يتجرع الغصص والآلام منك ومن أمثالك.
أجل، فها هو الأمين جبرائيل ينزل عليه بالوحي المبين، مفرحا قلبه الكريم، مؤنسا وحشته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
نعم، فقد أعطي الرسول الكوثر، والكوثر من الكثير ويستعمل للمبالغة. نعم، أعطي الكثير الكثير من العلم، الكثير الكثير من الجاه والمنزلة، الكثير الكثير من الأتباع والذرية.
نعم، ذريته الجليلة التي ازدهرت ونبعت من معين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وستزداد على رغم عدائها إلى يوم القيامة. إذن فالكوثر الزهراء عليها السلام وذريتها الطاهرة.
مرضت سيدتنا فاطمة الزهراء، فذهبت نساء المدينة إليها يسألنها عن حالها، فحمدت الله ثم قالت: أصبحت والله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وسئمتهم بعد أن سبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وقرع الصفات وصدع القنات، وختل الآراء وزلل الأهواء. ويحهم ويحهم أنا زعزعوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين، ألا ذلك الخسران المبين. ليت شعري إلى أي إسناد استندوا، وإلى أي عماد اعتمدوا، وبأية عروة تمسكوا. رأت فاطمة الزهراء سلام الله عليها كل الذي رأت، وقد نحل جسمها الشريف، وانهد ركنها، وظلمت الدنيا في عينيها، فلجأت إلى بيت في البقيع عند قبور الشهداء تبكي أباها وتشكو له ما جرى عليها بعده. صبت علي مصائب لو أنها، صبت على الأيام صرن لياليا، أبتاه ضعفت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي. حاربوا فاطما وقد فرض الله على الخلق حبها وولاها، لقيت منهم خطوبا عظاما لا يطيق الطود الأشم لقاها.
يا علي، لقد أتينا نشكو أمر بضعة النبي، إنها تبكي ليلا ونهارا. ماذا نفعل يا ابن عم الرسول؟ لم نقدر على النوم لصوتها المؤلم، ماذا نفعل؟
فأخبرها الإمام عليه السلام ما طلبه أهل المدينة، فقالت سلام الله عليها: يا أبا الحسن، ما أقل مكوثي فيهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأى الإمام عليه السلام ذلك بنى لها بيتا في البقية سمي ببيت الأحزان.
إن المآسي المتتالية والصدمات العنيفة التي واجهتها الزهراء وهي في مقتبل شبابها تركتها طريحة الفراش تشكو ألما من ضلعها المكسور، وتتذكر ما جرى عليها وعلى زوجها الوفي الذي يمثل الركن الهادئ الذي تأوي إليه كلما عرض لها ما يقلقها.
أجل، تتذكر اغتصاب فدك وهي حق لها ولذريتها، تتذكر تنحية زوجها عن منصبه الذي هو أحق به. يا للجفاء، إنها بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنته المفضلة التي أكد رعاية حقها مرارا: من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني. إن لساعة الفراق الدائم لوعة في نفوس الأحبة. انظري، انظري يا طاهرة، كيف تتلوى أم الحسنين من المرض وكسر الضلوع.
آه ثم آه، اللعنة الدائمة على القوم الظالمين الذين غصبوا حقها وأسقطوا محسنها وكسروا ضلوعها. انظري، انظري إلى الإمام علي عليه السلام وأولاده الحسن والحسين عليهما السلام وابنتها زينب، وكأني بها توصي الإمام بوصاياها.
لقد أوصته أن يدفنها ليلا ولا يكشف عن مكان قبرها لأحد، كما رجته أن لا يسمح لمن آذاها وأسخطها بالصلاة عليها.
لقد طلبت قبل قليل من أسماء أن تأتيها بحنوط والدها، ثم طلبت أن تنتظرها هنيئة ثم تدعوها، فإن أجابت وإلا فلتعلم أنها قدمت على ربها.
وهل فعلت أسماء ذلك؟
نعم، بعد قليل نادت أسماء الزهراء: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطأ الحصى.
ولكن بدون جواب ويسود البيت السكون والهدوء، فلا تسمع أسماء جوابا لندائها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ استشهدت الزهراء سلام الله عليها، فقام الإمام علي عليه السلام وغسلها، ودموعه تجري على لحيته الشريفة، ثم كفنها. خرج موكب ملائكي من بيت علي عليه السلام يحمل وديعة المصطفى إلى مثواها الأخير، فواروا الزهراء سلام الله عليها، ثم انصرفوا بسرعة كي لا يطلع على مكان القبر أحد من أعدائها. وإذا بالإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام يناجي رسول الله باكيا فيقول:
السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت بين نحري وصدري نفسك، إنا لله وإنا إليه راجعون.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، يا بنت محمد، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا شفيعة عند الله، اشفعي لنا عند الله.
قدمنا لحضراتكم
الزهراء سلام الله عليها في ذكرى رحيلها إلى الجنان.
علمت روحي عللت ما تلهضوك يا رب من الخدمة ما ريد انحروب متعلمت روحي عللت ما تلهضوك يا رب من الخدمة ما ريد انحروب تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب لجل الضلع خلي انكسر مني عظوم لجل الضلع خلي انكسر مني عظوم ما فرط بهاي الخدا خدامة من المهد حتى القيامة وبقبرهم أنصب عزية وأنا الحزن وأنا الحزن لا يقعد الله هاي الليالي بويا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
فاطمة في القرآن والسنة
فاطمة عليها السلام في آية المودة في القربة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كثيرا وأزكى الصلاة والسلام على من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا إخوتنا وأعزتنا المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في وقفتنا الأخيرة عند آية المودة وهي قوله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقد استقر بنا الرأي والفهم أن الآية الكريمة هذه عانت قرب النبي لا سواه كما عانت قرباه الأدنون لا سواهم وهم علي وفاطمة والحسن والحسين أو علي وفاطمة وأولادهما إلى تاسع الأئمة من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين وهذا ما تم التسالم عليه من قبل أهل التفسير وأهل الحديث ومن قبل الرواة والمؤرخين وأصحاب السير والتراجم على حد الاتفاق واليقين وذلك لتوافر الأخبار والروايات المؤكدة لذلك حتى بلغت الشهرة المطبقة والشياع الواسع من ذلك أيها الإخوة الأعزاء على سبيل المثال ما أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بإسناده عن السندي أن أبا الدليم قال لما جاء بعلي بن الحسين رضي الله عنهما أسيرا أي من كربلاء فأقيم على درج دمشق قام رجل من الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه أقرأت القرآن؟ قال نعم. فقال فقرأت حاء ميم أي سورة الشورى؟ فقال الرجل متعجبا قرأت القرآن ولم أقرأ حاء ميم. فسأله ما قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فتساءل الشامي مستغربا وإنكم لأنتم هم؟ قال نعم. رواه الثعلبي أيضا في الكشف والبيان، وأخرجه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور، وابن حجر في الصواعق المحرقة عن الطبراني. ومن هذا النص إخوتنا الأفاضل إلى الآراء، فقد ذكر الطبري صاحب التاريخ والتفسير وهو من مشاهير علماء أهل السنة أن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب قالا الآية آية المودة أو آية القربة هي في قربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير بصريح عبارته وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد التعلقات، وهذا كالمعلول بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. وفي نظم درر الصمتين قال الحافظ الزرندي الحنفي لم يكن أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المهتدين إلا وله في ولاية أهل البيت الحظ الوافر والفخر الزاهر، كما أمر الله تعالى بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أجل أيها الإخوة الأكارم، وذلكم هو الشرف الذي حازه أهل البيت النبوي الطاهر دون غيرهم، فهم القربى وهم من وجبت مودتهم. وقد روي عن الإمام الحسين عليه السلام في بيان شريف له في ظل آية الصلة قوله وأما القرابة التي أمر الله بصلتها وعظم من حقها وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الذي أوجب الله حقنا على كل مسلم. ويكفي أيها الإخوة الأحبة أن نعلم أن آية القربة عنت أهل البيت قرب النبي صلى الله عليه وآله ما أجمع عليه الحفاظ والمفسرون، حتى عد العلامة الأميني في الجزء الثالث من موسوعته الغدير 45 علما من أعلام السنة في هذا المجال، منهم أحمد بن حنبل والواحدي والحسكاني والجويني والثعلبي وأبو نعيم الأصفهاني والجنجي والحضرمي وابن المغازلي والطبراني وابن الصباغ المالكي والنسائي والبيضاوي وغيرهم. كذلك جاءت المصادر تشهد بذلك في كتاب إحقاق الحق في ضمن الملحقات الواردة في الجزء التاسع منه بقلم المرحوم السيد المرحشي. مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ربما طلب البعض أيها الأخوة الأعزاء دليلا نقليا مسلما في مقصود الآية المباركة، وذلك من حقه ليقف على الأمر على بصيرة ولتتم الحجة عليه بلا غبش أو غموض، فنذهب معه إلى كتاب ذخائر العقبة لمحب الدين الطبري الشافعي، وكتاب الصواعق المحرقة لابن حجر المكي، وكتاب جواهر العقدين للسمهودي، فنقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي، وإني سائلكم غدا عنهم. ولنذهب إلى كتاب كفاية الطالب للحافظ الجنجي الشافعي لنقرأ له هذه الرواية، أخرجها من طريق الحافظ أبي نعيم عن جابر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرض الإسلام على أعرابي، فسأله الرجل: تسألني عليه أجرا؟ أجابه النبي: لا، إلا المودة في القربة. فسأل الأعرابي: قرابتي أو قرابتك؟ قال: قرابتي. فقال الرجل: هاتي أبايعك، فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. فقال النبي: آمين. وقد أوردنا من قبل أن القرب المقصودين في الآية كما في أحاديث كثيرة هم الصديقة فاطمة والإمام علي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وأما المودة المطلوبة لهم فهي المودة الواجبة، ومن هنا سمع أحدهم يقول: هم العروة الوثقى لمعتصم بها، مناقبهم جاءت بوحي وإنزال، مناقب في شورى وسورتها الأتى، وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي، وهم أهل بيت المصطفى فودادهم على الناس مفروض بحكم وإسجال. هكذا أورد المالكي في الفصول المهمة، ثم ذكر لآخر قوله: هم القوم من اصطفاهم الود مخلصا، تمسك في أخراه بالسبب الأقوى، هم القوم فاق العالمين مناقبا، محاسنهم تجلى وآثارهم تروى، موالاتهم فرض وحبهم هدى، وطاعتهم ود وودهم تقوى. وقال أبو الحسن بن جبير كما ذكر الشبليخي الشافعي في نور الأبصار: أحب النبي المصطفى وابن عمه عليا وسبطيه وفاطمة الزهرة، هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم، وأطلعهم أفق الهدى أنجما زهرا، موالاتهم فرض على كل مسلم، وحبهم أسنى الذخائر للأخرى. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
حبيبة خير الرسل ما بين أهله، يقبلها شوقا ويوسعها بشرا. ومهما لريح الجنة اشتاق شمها، فينشق منها ذلك العطر والنشرا. وأنيسة حوراء فالحور كلها، وصائفها يعددن خدمتها فخرا. وإن نساء العالمين إماؤها، بها شرفت منهن من شرفت قدرا. الصديقة المظلومة، كلمات في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكلام عن الزهراء سلام الله عليها صعب لا توفيه الكلمات، فهي المرأة التي اختارها الله سبحانه وتعالى أن تكون سيدة نساء العالمين، وصور سماها أبوها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وامتحنها في الشدة والرخاء وتحملها للصعاب والجهاد في سبيل الله. إنها المثل الأعلى لكل امرأة في كل زمان ومكان، والأسوة الحسنة للنساء اللواتي يردن تبوأ المكانة المرموقة وتحقيق الحياة الكريمة. إن المرأة المسلمة حري بها أن تقتدي بابنة النبي وسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام. أعزائنا المستمعين، ولدت فاطمة الزهراء في السنة الخامسة من البعثة، فملأت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجة وسرورا، وقد أثرها الله سبحانه وتعالى على نساء العالمين وجعلها وحدها الوعاء الطاهرة لسلسلة الإمامة والمنبت الطيبة لدوحة الشرف من آل البيت. وفاطمة مع عظم شأنها وجلالة قدرها كانت تقوم بأعمال البيت، وكان علي عليه السلام يعينها ويتعاون معها. كان سلام الله عليها كريمة الخليقة، شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزيلة المروءة، غراء المكارم، فياحة نفاحة في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول، وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. وروى أحمد بن حنبل والترمذي والحاكم والطبراني بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن الزبير عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما يغضبها. والآن أعزائنا المستمعين لنستمع ماذا يقول ابنها الإمام الحسن عليه السلام في شأن أمه الزهراء. يقول: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفجر عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. وكذلك فإن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول: ما رأيت أصدق من فاطمة غير أبيها. وروي عن عائشة أيضا أن فاطمة إذا دخلت على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قام لها من مجلسه وقبل رأسها وأجلسها مجلسه. وهذا التصرف من جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفنا بعظمة ومكانة ابنته فاطمة. بقيت فاطمة خالدة مدى التاريخ ومثالا للمرأة المسلمة. لم تمت فاطمة ولم تزل من النفوس، وما تزال مدرستها شامخة، فقد عاش المؤمنون حياة فاطمة في عقولهم وفي سلوكياتهم وفي عواطفهم وفي طموحاتهم دون أن يمل أحد، بل إن النفوس تتلهف إليها حباً والقلوب تهوي إليها شوقاً. فسلام عليها يوم ولدت ويوم رحلت عن هذه الدنيا شهيدة مظلومة. وشكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فبأحزان أنوح لك يا زهراء، جفني الأواه شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حوراء. أنت مانع لبكائي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري.